بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: السابع أي من منافع غض البصر، قال: أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، فأجمع الله بين سلطان النصرة والحجة وسلطان القدرة والقوة، كما في الأثر: الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. هذا الله أعلم، ما وجدته. وهذه الفائدة هي الفائدة السابعة التي ذكرها الإمام القيم من فوائد غض البصر، فقال سابعا أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، ولأن المعصية تورث الذل كما جاء في الحديث: وجعل الصغار الذل والصغار على من خالف أمري. فلهذا الطاعة تورث القوة والثبات والشجاعة والعزة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقد ذكر الإمام القيم فيما تقدم من عواقب المعاصي أو من عقوبات المعاصي أنها تورث الذل، وهذا أيضا ظاهر في إطلاق البصر، فمن أطلق بصره فيما حرم الله أذله الله عند من يهواه، لكن من غض بصره قوي قلبه وصار أيضا قوي الإيمان. ولهذا كان السلف يحاسبون أنفسهم على إطلاق البصر، حتى من كان منهم من يعاقب نفسه لأجل نظرة لم يتعمدها، كما ذكر الحافظ ابن رجب عن أن الأوزاعي ذكر في سيره عن هارون بن رآب عن رجل قال له غزوان أنه كان مع أبي موسى الأشعري في غزاة الروم، فكان معهم أسرى، فكشفت جارية من الأسرى شيئا من عورتها وكذا، فنظر غزوان، أنا نظر ليس تعمدا وإنما نظر لأن هذه المرأة فعلت شيئا، فلما نظر ورآها كذلك قام وضرب عينه حتى آذاها، أن ضرب عينه بقوة حتى لا تنظر إلى الحرام. فسأل أبا موسى عن ذلك فقال: تب إلى الله، لقد آذيت عينه، وإن لك النظرة الأولى. أنا كما جاء في الحديث الذي تقدم حديث علي، وإن كان فيه ضعف: يا علي لك النظرة الأولى وليس لك الأخرى. ويغني عن هذا ما جاء في حديث جرير بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن نظر الفجاء قال: اصرف بصرك. أنا إذا حصل نظر من الإنسان بدون قصد فهذا ليس عليه إثم فيها، لكن إذا استمر في النظر فهذا الإثم، إذا استمر في النظر أو نظر مرة أخرى وهو يعلم أن هذا النظر لا يجوز له، فنظر مرة أخرى تعمدا لكي يرى، ولو لم يكن هناك شيئا فنظره هذا أو هذه النظرة تعتبر إثم. وقال رحمه الله أن غض البصر يورث القوة والثبات والشجاعة. قال: وضد هذا تجد في المتبع هواه من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها وخستها وحقارتها ما جعله الله سبحانه في من عصاه، كما قال الحسن أي البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين فإن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وهذا الأثر يقول بعضهم أنه عند البيهقي في الزهد لكن لم أجده، وبعضهم يقول أنه في الحلية، الله أعلم. في عندكم تخريج خرج هذا الأثر؟ لكنه مشهور، ذكره الحافظ ابن كثير وذكره هنا الإمام ابن القيم وغيرهم، اشتهر عن الحسن يقول في الكفار الحسن: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين. البرادين جمع بردون، والبردون هو الخيل الأعجمية، والخيل الأعجمية فيها شيء من التدلل، والتكسر، ليس في خيول العرب، لأن خيول العرب غالبا تكون في الصحاري وكذا، تكون فيها شجاعة، وغالبا أيضا تكون للحروب، فتكون فيها شجاعة وفروسية، بخلاف البرادين التي للأعاجم فتكون فيها شيء من التكسر. فقال الحسن: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين، أي وإن كانت معهم الأموال وأغنياء وأثرياء، لكنهم ذل المعصية في رقابهم، ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال: وقد جعل الله سبحانه العز قرين طاعته والذل قرين معصيته. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله من دعائه الذي نقل عنه رحمه الله أنه كان يقول: اللهم عزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية، اللهم عزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية، لأن الطاعة فيها العز وفيها الشجاعة والقوة والثبات، والمعصية فيها الذل. فقال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أن لا يصيبكم الوهن والضعف ولا أيضا الحزن ما دام أنكم على طاعة الله وعلى مرضاته، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال: والإيمان قول وعمل ظاهر وباطن. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح. وفي دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. والصحيح الذي رجحه كثير من أهل العلم أنه بفتح الياء وضم العين، لا يعز، وقد يقال أيضا لا يعز بكسر العين، وإذا فتحت فهو من القوة، لا يعز من عاديت أي لا يقوى، وإذا فتح العين هي من عز الجناب، وأيضا كذلك عز المقام، وأنه له الرفعة أي من الرفعة. ولا يعز من عاديت، من عز يعز إذا عظم جنابه، وكذلك إذا قيلت بالضم ولا يعز من عاديت إلى يقوى ولا يكون قويا وثابتا إلا من عاديته لا يكون قويا ولا ثابتا، وإنما يعز من واليت. قال: من أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه وله من العز بحسب طاعته، ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه وله من الذل بحسب معصيته. أنا العز يكون بحسب الطاعة، فيكون المؤمن عزيزا حتى وإن أراد أن يذله الكفار فتجده عنده عزة نفس ولا يرضى بالذل، ولا يرضى كذلك بالمهانة، ولا يرضى أيضا كذلك أن يذل دينه إلا إن اضطر فقد رخص له الإسلام. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره على شيء من دين الله عز وجل فله أن يتكلم، وله كذلك أن لا يفعل. ولهذا بعض الصحابة رضي الله عنهم ترخص في العذاب، وبعضهم لم يترخص، ظل صامدا حتى قتل، مثل زيد بن دثنة وخبيب بن عدي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، ما ذلوا أبدا للكفار، ولا قالوا أيضا كلاما أراده الكفار منهم بل ماتوا على العزة وعلى الكرامة. قال: ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه وله من العز بحسب طاعته، ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه وله من الذل بحسب معصيته. فخلاصة هذا السابع أن غض البصر يعطي العبد ثباتا على دينه وقوة وشجاعة وإقداما على الحق. قال الثامن: أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب. عن الفائدة الثامنة من غض البصر أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب، فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي، فيمثل له صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعده ويمنيه ثم يعده ويمنيه ويوقد على القلب نار شهوة. أنا وهذا ذكره في أو ذكر مثله في الفائدة الأولى، لكن هنا أوسع، أن غض البصر يسد منافذ الشيطان ومدخله إلى القلب. وكما تقدم قبل أن النظر من أقرب المنافذ إلى القلب، النظر من أقرب المنافذ إلى القلب، فإنه إذا سده فإنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب، يسد على الشيطان مدخله إلى القلب. قال: فمن ذلك اللهب تلك الأنفاس الذي يجد فيها وهج النار، وتلك الزفرات والحرقات، فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب، فهو في وسطها كالشاة في وسط التنور. أنا هذا إذا أدخل هذا السهم المسموم إلى قلبه فصار أسيرا لهذه النظرة، فتجده يتذكر هذه النظرة ويهيم معها، كما قد ذكر في أكثر من أو ذكر الإمام القيم مثل هذا. ومنها قصة ذاك الرجل كما ذكرنا صاحب الحمام، حمام جابي، قالوا لهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات بالصور المحرمة أن جعل لهم في البرزخ تنورا من النار. أن أصحاب الصور المراد بهم الزنا ومن كان في شاكلتهم، جعل الله عز وجل لهم تنورا كما جاء في حديث سمرة بن جندب في البخاري. قال وأودعت أرواحهم فيه إلى حشر أجسادهم كما أراه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في المنام في الحديث المتفق على صحته، هنا حديث سمرة بن جندب وهو في البخاري، والظاهر أن مسلم لم يخرجه وإنما أخرجه البخاري. طيب إن شاء الله تعالى نكمل في درس اللاحق ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.